الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ضد ولا ند ولا زوجة ولا ولد له، ولا شبيه ولا مثيل له، ولا جسم ولا حجم ولا جسد ولا جثة له، ولا صورة ولا أعضاء ولا كيفية ولا كمية له، ولا أين ولا جهة ولا حيز ولا كان الله ولا مكان، وهو الآن على ما عليه كان. فلا تضربوا لله الأمثال، ولله المثل الأعلى. تنزه ربي عن الجلوس والقعود، وعن الحركة والسكون، وعن الاتصال والانفصال. لا يحل فيه شيء ولا ينحل منه شيء، ولا يحل هو في شيء، لأنه ليس كمثله شيء. مهما تصورت ببالك فالله لا يشبه ذلك. ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله ونبيه وصفيه وحبيبه وخليله، صلى الله عليه وعلى كل رسول أرسله. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد في هذه الآية الكريمة يحذرنا الله تعالى من أن نتبع ما ليس لنا به علم، ويحذرنا من أن نقول ما ليس لنا به علم. ولا تقف، أي لا تقل ولا تتبع ما ليس لك به علم. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ذكرت هذه الأعضاء في هذه الآية، وفي ذلك إشارة إلى بقية الأعضاء، وأن الإنسان مسؤول عنها يوم القيامة. فالإنسان مسؤول عن لسانه، ومسؤول عن بصره عن عينه، ومسؤول عن أذنه وعن يده وعن رجله وعن بطنه، مسؤول عن هذا البدن وعن هذه الأعضاء، ومسؤول عن قلبه. إن السمع والبصر والفؤاد، الفؤاد يعني القلب. فالإنسان مسؤول يوم القيامة عن هذه الأعضاء، أي أنه سيسأل عنها، أي أنه سيسأل عن هذه الأعضاء: هل استعملها فيما يرضي الله سبحانه، أم استعملها فيما حرم الله؟ هل أدى فإن كان استعملها في طاعة الله وأدى الشكر الواجب كان من الفائزين، كان من الناجين. وما هو الشكر الواجب؟ هو أن يكون الإنسان مؤديا للواجبات ومجتنبا للمحرمات. الذي يؤدي الشكر الواجب يكون من الناجين ومن الفائزين يوم القيامة. والشكر الواجب أيها الأحبة ليس معناه أن يكثر الإنسان من حمل المسبحة أو أن يقول بلسانه أو على أنامله الحمد لله الشكر لله وهو منغمس في المحرمات وهو تارك للواجبات، هذا لا يكون أدى الشكر الواجب، لا يكون أدى الشكر الواجب. وإنما الإكثار من قول الحمد لله الشكر لله هذا سنة، هذا مستحب، هذا ليس واجبا. وإنما العبد الشكور الذي ورد مدحه في قول الله عز وجل وقليل من عبادي الشكور، هو الإنسان التقي، هو الإنسان الولي، هو الإنسان الصالح، هو الإنسان الذي تعلم ما فرض الله عليه وقام بحقوق الله وأدى حقوق العبيد واجتنب كل المحرمات، هذا هو العبد الشكور. أما من كان تاركا للفرائض مرتكبا للمحرمات ولو قال كل يوم 100,000 مرة الشكر لله الحمد لله لا يكون داخلا في هذه الآية وقليل من عبادي الشكور، لأن الشكور هو الذي استعمل نعم الله فيما يرضي الله في طاعة الله وحفظها مما حرم الله، أدى الواجبات واجتنب المحرمات، وهذا لا يعرف إلا بالعلم، وهذا لا يعرفه الإنسان إلا بالعلم. إذن من هو العبد الشكور؟ هو التقي. باختصار العبد الشكور هو التقي، العبد الشكور هو الصالح، العبد الشكور هو الذي يؤدي كل الواجبات ويجتنب كل المحرمات، هذا هو الشكور الذي مدحه الله وأثنى عليه فقال وقليل من عبادي الشكور. أما لو كان الإنسان مكثرا من النوافل من قيام الليل من صيام النهار يصوم كل السنة إلا الأيام الخمسة ويقوم الليل كله إلى الفجر، ولكنه بعد ما تعلم الفرض العيني، هذا ليس شكورا. تصوروا لو صام الدهر، لو صام كل السنة إلا الأيام الخمسة التي يحرم صومها، يوم عيد الأضحى ويوم عيد الفطر وأيام التشريق الثلاثة، هذه الأيام الخمسة في كل سنة لا يجوز صومها ولا يصح، لا يجوز صومها ولا يصح. فلو أن إنسانا صام الدهر، يعني في حياته دائما يصوم السنة، يصوم كل السنة إلا هذه الأيام الخمسة، ويحيي الليل كله، يقوم كل الليل بالنوافل بالأذكار بالصلاة بقراءة القرآن بالبكاء بالدموع بالسجود بالركوع يحيي كل الليل بالنوافل حتى الفجر، لكنه بعد ما تعلم ما فرض الله عليه من علم الدين لا يكون شكورا، لا يكون داخلا في هذه الآية وقليل من عبادي الشكور. لو أن إنسانا يطعم كل يوم 100 يتيم، كل يوم يطعم هذا العدد، ويذهب في كل شهر إلى العمرة، وفي كل سنة يكرر الحج، لكنه يأكل الربا، ليس عبدا شكورا. هذا ليس عبدا شكورا. لو كان الإنسان كل أسبوع يختم القرآن ويزور الأولياء ويقعد مع الأولياء، لكنه هو يقصر في الصلوات الواجبة، مرة يترك الظهر، مرة يترك العصر، مرة يترك المغرب، مرة يترك العشاء عمدا، هذا لا يكون عبدا شكورا. لو كان لسانه لا يقف عن الذكر، لو كان ملازما لتكرار ختمة القرآن، يعني لو كل يوم ختم القرآن مرة، كل يوم بيعمل ختمة بس ما بيحافظ على الصلوات الخمس، هذا ليس عبدا شكورا. لو كان هذا الإنسان معتكفا في المسجد لا يخرج منه إلا إلى الخلاء إلا لقضاء الحاجة، أو إذا أجنب، وبقية الوقت وكل أوقاته معتكفا في المسجد، كل وقته معتكف في المسجد، لكنه عاق لأبويه، لا يكون عبدا شكورا، لا يكون عبدا شكورا. لو كان الإنسان ملازما للبكاء، لو كان ملازما للبكاء لكنه كان ممن يشتغلون بالنميمة والبهتان وشهادة الزور، لا يكون عبدا شكورا، لا يكون عبدا شكورا. لو كان هذا الإنسان كل يوم، لو كان هذا الإنسان كل يوم يتصدق على فقراء البلد، على كل فقراء البلد، وعمل مكانا ليأكل فيه الفقراء، وأنشأ الأفران، يوزع الخبز على الناس، لكنه كان شاربا للخمر، لا يكون عبدا شكورا، لا يكون عبدا شكورا. إذن من هو العبد الشكور؟ هو الذي يؤدي كل الواجبات ويجتنب كل المحرمات، انتبهوا، ولو كان لا يكثر من نوافل الطاعات، ولو كان لا يكثر من نوافل الطاعات، لأنه انشغل بالفرائض أو بقضاء حوائج المسلمين، فلم يكن مستطيعا ليذكر كل يوم 10,000 مرة، أو لم يكن مستطيعا أن يقوم الليل كله، لأن وقته قد شغله بالأهم وبالأولى. هذا عبد طائع لله، هذا تقي، هذا شكور، لأنه أدى الواجبات واجتنب المحرمات. إذا انتبهوا، هذه الآية وقليل من عبادي الشكور ليس معناها أن يكون الإنسان تاركا للفرائض مكثرا بلسانه ويده مع المسبحة أو بغير مسبحة الأذكار والأوراد، ليس هذا هو العبد الشكور. ليس الشكور من يكثر من النوافل وهو مضيع للفرائض، لأن من الجهال من يخدعهم الشيطان فيضحك عليهم. ماذا يقول له الشيطان؟ أنت تصلي السنن، أنت تذكر الله كثيرا، أنت تعتكف في المسجد، أنت كل شهر تذهب إلى العمرة، فيظن في نفسه أنه صار من الأتقياء، وليس هذا هو التقي، لأنه مضيع للواجبات، لأنه بعد ما حصل الفرض العيني من علم الدين، ما حصل القدر الذي يجب على كل مكلف تحصيله وهو علم الحال، أي الذي لا يستغني عنه كل مكلف في الحال. كل مكلف بحاجة لهذا القدر من العلم في الحال، لا يستغني عنه أحد من المكلفين. إذن لننتبه، الشكور هو التقي، هو الصالح، هو الذي تعلم ما أوجب الله عليه فأدى الواجبات واجتنب المحرمات. هذا معنى ما جاء في الآية وقليل من عبادي الشكور. ثم هذا الإنسان إذا زاد شرطا أدى الواجبات واجتنب المحرمات، إذا زاد على هذا أن أكثر من نوافل الطاعات ولو من نوع واحد صار وليا من أولياء الله، صار وليا من أولياء الله. فالتقي يقال عنه شكور، والولي يقال عنه شكور. التقي عبد شكور، والولي عبد شكور. إذن من وصل إلى هذه المرتبة، أي إلى التقوى، انتبهوا، ولو لم يصل إلى الولاية صار عبدا شكورا. لو لم يصل إلى الولاية أدى الواجبات واجتنب المحرمات، فإن مات على ذلك لا يعذب لا في القبر ولا في مواقف القيامة، وإنما يدخل الجنة بلا سابق عذاب، بلا سابق عذاب. وأما المسلم الفاسق، من هو المسلم الفاسق؟ المسلم هو الذي اجتنب الكفريات بأنواعها، عقيدته صحيحة، يعتقد التنزيه، يعرف التوحيد، آمن بالله وبرسوله واجتنب الكفريات بأنواعها، لكنه كان مضيعا للفرائض أو لبعضها، أو واقعا في بعض الكبائر ومات على ذلك، هذا فاسق. والفاسق يعني المسلم الذي كان تاركا للصلاة، الذي كان يأكل الربا، الذي كان عاقا لأبويه، ما شرط كله يعني هذا أو هذا أو هذا أو بعض هذه الذنوب، أو كان يأكل الميتة، يعني مثلا دجاجة ماتت حتف أنفها، أو صدمتها سيارة فماتت، أو وقعت عن الجبل فماتت، أو وقع عليها حجر فقتلها، أو خنقها إنسان بيده، أو قتلت بالصعق الكهربائي، هذه يقال صحته أم لا، يعني أكل الميتة أو المشكوك في حلها، بهذا يكون مرتكبا للكبيرة. بهذا يكون مرتكبا للكبيرة، يعني مثلا فات على مطعم، طلع بالطيارة، راح عند ناس من أتقياء، ليسوا أتقياء، لا يحرصون على أكل اللحم الحلال، فأكل عندهم من غير أن يسأل من ذبح هذه الشاة، من ذبح هذه الدجاجة، من ذبح هذه البقرة، من نحر هذا الجمل، بدون ما يسأل، بالمطعم عند الناس بالطيارة قدموا له أكل. هذا وقع في الكبيرة، هذا وقع في الكبيرة. وانتبهوا يا أخواننا، هذا يحصل كثيرا اليوم من الناس، بل إن من السفهاء، بل إن من السفهاء من يستهزئون بك إذا سألت قبل أن تأكل. إذا سألت عن هذه الذبيحة من ذبحها من أين، بعض الناس السفهاء يستهزئون، يقولون على زعمهم شو اشبه هذا، وبعضهم يستهزئ به فيقول عنهم عقد. لا، ليس هذا المجنون ولا المتخلف ولا الذي أصابته أمراض عقلية ولم خرف ولم عقد، لأنه يعمل بشريعة الله، يسأل عن هذا اللحم قبل أن يأكله، وإنما المعقد والخبيث والفاسق هو المضيع للفرائض والذي يأكل الحرام الصرف من غير أن يسأل ومن غير أن يقف عند حد الشرع الشريف. وبعض السفهاء ماذا يقولون؟ يقولون من سأل عن حل هذه الذبيحة قبل أن يأكل منها يقولون صارت حراما. ببعض الضياع، ببعض القرى بيقولوا اوعى تسأل تحرم عليك بعدين، على زعم قال السؤال تصير حراما. ببعض الضياع هكذا يقولون، وهذا كفر، وهذا كفر. كيف بعض الضياع بيقولوا إذا قلت بسم الله الرحمن الرحيم على الذبيحة قال بتحرم على زعمهم، وهذا كفر. على زعمهم كيف بتقول الرحمن الرحيم قال بس بتقول بسم الله، هؤلاء كفار منهم المسلمين. لو ذبح الإنسان وسمى الله عند الذبح فقال بسم الله جاز وصح، وإذا قال بسم الله الرحمن الرحيم كان أحسن، إذا قال بسم الله الرحمن الرحيم كان أحسن وأكثر ثوابا. كيف عزعم بصير حرام الجيشة إذا قلت عن ذبحها بسم الله الرحمن الرحيم؟ قال كيف ما أنت عم تذبحها كيف عم تقول الرحمن الرحيم؟ ليه إذا قلت بسم الله أو قلت الله أنت عم تذبح؟ ليه الله منه رحمن رحيم؟ إنه قال كيف قال بسم الله الرحمن الرحيم صارت حرام؟ قال بس بتقول بسم الله، ليش الله منه رحمن رحيم؟ بلى، حتى لو قلت الله عند ذبحها يعني رحمن رحيم، كيف عزعم بصير حرام؟ سفهاء كفار، وهم ينتسبون للإسلام، وهم ينتسبون للإسلام. مرة كنا في بلد ذكروا لنا هذه المسألة، قالوا يوجد هنا بعض الناس يقولون من سأل قبل أن يأكل عند الناس عن الذبيحة هل هي حلال أو حرام يقولون تحرم عليه على زعمهم، هذا كفر. تعرف شو بيقول القرافي المالكي؟ بيقول أكل اللحم المشكوك فيه كبيرة بالإجماع، أكل اللحم المشكوك فيه يعني لست متأكدا من حله. بعض الذين يذبحون لما تفلت منهم البقرة، البقرة تهرب منه يصير يكفر وهو يلحقها، بيرجعوا يمسكوا له اياها بيجي بيذبحها فصيصه. لو كان وزنها 5000 كيلو لو حرام أكلها، اعترض على الله، هربت منه البقرة، سب الله، هو راكد وراها، هو عم يمسكها، هو لحقها، سب الله، كمشها ساعة دون الناس اجا ذبحها فطيصي. لو كان جرى دمها مثل النهر، فطيصي حرام تتاكل. طيب شو بتعمل فيها؟ طعميها للكلاب للبسينات. اما انت حرام ان تاكلها، حرام ولو ذبحها امام عينك. ولو على زعمه قال بسم الله والله اكبر، ما بينفع، يعني لا تصير حلالا، هو لا ينفعه، فلا تصير ذبيحته حلالا بقوله بسم الله، لانه مرتد، لانه يسب الله، يسب الاسلام والقران والملائكه، لانه مشبه مجسم، لانه مشبه مجسم، يعتقد انه الله ضوء، يعتقد انه الله جسم، يعتقد ان الله جالس على العرش، يعتقد ان الله حجم، او يعتقد ان الله له روح، هذا كافر، او يعتقد انه سيدنا ابراهيم شك في قدرة الله، او يقول ان عيسى كان يشرب الخمر. يا اخوانا، اليوم اظن سمعت خطب الجمعة، خطب الجمعة اليوم كانت في التحذير من مسبة الله. لماذا؟ لان هذا الامر تفشى بين الناس، انتشر بين السفهاء، بين الماجنين، بين الجهال، انتشر الكفر، انتشرت مسبة الله في البيوت، في الشوارع، في المدارس، في التلفزيونات. ما حذرناكم المرة الماضية أو اللي قبلها من نوال سعداوي هذه المصرية التي شتمت الله في الفضائيات، قالت الله أنثى، قالت الله أنثى، قالت لماذا قال قل هو الله أحد؟ كان ينبغي أن يقول قل هي الله أحد، هذا في الفضائية. إذن ينبغي أن ننشط جميعا لتحذير الناس من الكفر، ينبغي حيثما دخلنا وحيثما قعدنا وأينما وصلنا أن نحذر الناس من الكفر، أن نحذر الناس من مسبة الله، ومن مسبة الإسلام، ومن مسبة الملائكة، أن نحذر الناس من الاعتراض على الله، أن نحذر الناس من الاعتراض على الله، وأن نحذر الناس من الاستخفاف بالقدر، أن نحذر الناس من الاستخفاف بمشيئة الله. بعض الناس والعياذ بالله يسبون القضاء والقدر، بعض الناس يقولون عن أشياء حصلت هذه ليست بخلق الله أو ليست بمشيئة الله، هؤلاء المشركون، هؤلاء أشركوا بربهم، هؤلاء أشركوا بربهم. لماذا؟ لأنهم قالوا عن هذا الشيء الذي حصل ودخل في الوجود ليس بخلق الله وجد، هول معناته عزعم جعلوا لله شركاء، هول كفار من المسلمين. إذا مطلوب أن ننشط جميعا في التحذير من الكفريات بأنواعها، ينبغي أن ننشط جميعا في تحذير الكبار والصغار والرجال والنساء من الكفريات، من الكفر. بعض الصغار اليوم صاروا يلهجون بكلمات كفرية، يلهجون بكلمات كفرية. لذلك لا تمكنوا أبناءكم من القعود على شاشات التلفزيون وحدهم، لا تتركوا أبناءكم على الإنترنت وحدهم، لا تتركوا أولادكم للبرامج الإفسادية التي يسمعونها في الفضائيات والمحليات، حتى ما يسمى أفضل أفلام الكرتون، حتى ما يسمى أفلام الكرتون رسوم متحركة، ما تتركوا أولادكم يقعدوا يحضروا ويتفرجوا لحالهم، لأنه حتى في هذه يمررون ما هو ضد الإسلام وضد القرآن، ويمررون فيها ما هو كفر وضلال. بدكم تنتبهوا لأولادكم، بدكم تعملوا بالواجب الشرعي اللي هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الذي هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما مدح الله هذه الأمة بذلك فقال: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وكما قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، كما روى ذلك مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن التحذير من الكفريات فرض مؤكد في دين الله، وقد ورد في الأثر: إذا ظهرت البدع وسكت العالم لعنه الله. انتبهوا لهذا الكلام، إذا ظهرت البدع. ما معنى البدع هنا؟ يعني البدع الاعتقادية. إذا ظهرت البدع يعني مخالفة لعقيدة أهل الحق، وسكت العالم ماذا يصير؟ لعنه الله. إذا انتبهوا، معناته قد يكون في شيخ ملعون، قد يكون في قاضي ملعون، قد يكون في مفتي ملعون، قد يكون في فقيه ملعون، قد يكون في عالم ملعون. اسمعوا الأثر: إذا ظهرت البدع وسكت العالم، العالم وسكت العالم لعنه الله. وما أكثرهم اليوم من الملاعين، العلماء قليل اليوم بس الملاعين كثار. هذا الذي يسكت عن إنكار المنكر وقد تعين عليه ويلزمه ذلك، فسكت وقصر بلا سبب شرعي، لحقه هذا الأمر. إذا ظهرت البدع وسكت العالم لعنه الله. لماذا قال الإمام أحمد بن حنبل؟ اسمعوا هذه الفائدة ما أعظمها. عندما سئل أحمد بن حنبل، سئل: من أحب إليك؟ رجل يقوم الليل ويتهجد ويكثر من الدعاء، يعني شو؟ عبادات، طاعات، نوافل، قيام ليل وذكر وتهجد ودعاء، ويصوم النهار. هذا واحد. والثاني: إنسان قام بتحذير الناس من المنكرات والبدع. يسأل الإمام أحمد بن حنبل: من أحب إليك؟ أيهما أحب إليك؟ اسمعوا سؤال الإمام أحمد. قال: أما هذا فإن صام وصلى وقام الليل فإنما لنفسه. فإنما لنفسه، عم بيصلي بيصوم بيتهجد لنفسه مش للأمة. وأما ذاك فعمله لكل الأمة وهو أحب إلي. مين ذاك؟ مين هو هذا الثاني؟ شو؟ الذي ينكر المنكر ويحذر من البدع الفاسدة ويرد على أهل الضلال ويحذر هنا ويتكلم هنا ويبين هناك، لا يسكت عن المنكرات. قال الإمام أحمد بن حنبل: إنما هذا لكل الأمة، وهذا أحب إلي، أما ذاك فإن صام وصلى وقام الليل فإنما لنفسه. إذن شو المطلوب؟ أن نعمل بالتحذير من الكفريات والضلال، وبالتحذير من أهل الضلال. أن نعمل بالتحذير من الكفر والضلال، وبالتحذير من أهل الضلال. إذن اسمعوا معي، واحد مرتد ذبح شاة، خروف، بقرة، نحر إبلا، الإبل الجمل، في الجمل يستحب النحر، في الجمل يستحب النحر، فإن ذبحه ذبحا جاز، عرفنا؟ أما في البقر فيستحب الذبح، وإن نحره نحرا جاز، عرفنا؟ عندنا مسألتين. في الجمل المستحب هو النحر، بفوت سكين مثل السيف أو سكين طويلة بيكون إلى حدين من هون ومن هون، بفوتها في منتهى صدر، في منتهى صدر البعير الجمل، وفي أول مكان عنقه، يعني هون النحر، هذا هو هون يعني موضع القلادة. ما في عندك هون فوق صدرك بأول عنق، هذا الذي يسمى النحر، توضع هنا هذه السكين أو السيف، توضع هنا للجمل، تدخل هكذا ويكون قائما أحيانا، ما شرط يكون نايم أو قاعد، ولو هو قائم غالبا ينحر وهو قائم، فتوضع السكين هكذا، ثم بسرعة تمال إلى اليمين واليسار فيقع على الأرض، هذا اسم النحر. في الإبل في الجمال يستحب النحر، فإن ذبح ذبحا جاز، وفي البقر يستحب الذبح، فإن نحرت نحرا جاز. فلو إجا واحد نحر الجمل وذبح البقرة والخروف والدجاجة وهو مرتد، كل هذا حرام أكله، صار حراما أكله، صار حراما أكله، حكمه كأن شاحنة صدمته، لأنه لذبح مرتد. لو مار أتريلا وهرست الجمل بجوز أكله شيء؟ لا. لو مار شاحنة وهرست البقرة بجوز أكلها شيء؟ لا. هذه مثل هذه، هذه اللي هرستها الشاحنة مثل يلي ذبحها المرتد، هذه لا يجوز أكلها وهذه لا يجوز أكلها. فإذا المرتد إذا ذبح لا يصح ذبحه فلا يجوز أكله. مين اللي بيجوز ناكل من ذبيحته؟ المسلم أو أهل الكتاب. الله ماذا قال في القرآن؟ وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، مع أنهم غير مسلمين. من المسلمين؟ انتبهوا، هو من المسلمين، لكن الله استثنى ذبحهم. شو بيقول سيدنا عبد الله بن عباس؟ ذبائح اليهود والنصارى حلال لنا، مع أنهم من المسلمين، ذبائح اليهود والنصارى حلال لنا، الآية واضحة. بعدين مش الرسول صلى الله عليه وسلم أكل من كتف الشاة التي قدمتها له زينب اليهودية في خيبر؟ شو أكل أم لا أكل؟ مع أنه كان من طعام اليهود ومع ذلك أكل. هذه زينب كانت يهودية التي قدمت له الشاة، كتف شاة مطبوخة، أكل. أكل منها لقمة. اليهود بيسموا زينب، اليهود بيسموا زينب وصفية ومثل هذه الأسماء. الحاصل الرسول أكل من هذه الذبيحة، لو كانت حراما ما كان يأكل، واضح؟ لو كانت حرام ما كان بيأكل. إذن هاي القرآن وهاي الحديث. إذن الله يقول وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. مين قلنا؟ المسلم أو الكتابي؟ طبعا إذا ذبحوا ذبحا صحيحا. أما لو كان مسلم جاب دجاجة وخنقها بجوز ياكلها؟ لا، فطيسي. لو مسلم جاب الحمامة وشالها راسها هيك، هل بجوز أكلها؟ لا. الله ماذا قال في القرآن؟ إلا ما زكيتم، والخطاب للمسلمين هذا الاستثناء. والآية اللي ذكرناها وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، هذا الدليل من القرآن على أنه اللي بجوز تأكل من ذبيحته هو المسلم والكتابي. انتبه، نرجع بنأكد، مع أنه أهل الكتاب الموجودين اليوم من المسلمين، واضح؟ الله ماذا قال في القرآن الكريم؟ ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم. ولو آمن يعني من المؤمنين، مع ذلك بجوز ناكل من ذبيحة إذا ذبحوا. أما إذا واحد منهم عم يعمل مصارعة، قام جاب له شي 50 دجاجة ربطهم على بطنه وكبس عليهم فطسوا، بجوز ياكلوا شيء؟ لا. أو جاب هالدجاجة وحطها بالمي السخنة هي وعايشة، ماتت غرقا، هل يجوز أكلها؟ لا. مثل ما أنه لو كان عندك على سطح بيتك عم بتربي حمام وما تعملها، عم نقول لو يعني كان واحد، فوقعت حمامة كانوا مثلا جناحاتها مربطين، وقعت فماتت متردية، أو وقع الخروف من رأس الجبل أو البقرة أو الجمل تردى فمات، حرام ما بيجوز إنك تأكلها، حرام ما بيجوز إنك تأكلها. وهكذا ذبيحة المرتد، البوزي والعصافير، نفس الحكم، بده يكون ذبح مسلم أو كتابي. أما هذا اللي بيعملوه أنهم بيصطادوه بالخردق وبالبندق، هذا لا يجوز، هذا حرام أكله، لأنه منه ذبح هذا، ولأنه صيد بشيء يقتل بحده. لو كان أنت اصطدت العصفور بالسهم يجوز، أو بشروط ما يحل للصياد بها، لكن بهذا الخردق، عرفت كيف؟ بالجفر، بالبارودة، بالخردقة، بالحشرة، ما بيمشي الحال، هذا لا يجوز أكله. لو سمى ولو كبر ولو قرأ سورة البقرة هو عم يصطاد العصفور، عند جمهور العلماء ما بيجوز أكله، حرام، حرام لا يجوز. هلا في قول خارج قول جمهور العلماء اللي هو مذهب الإمام الأوزاعي، بيقول إن ذكر الله عند التصويب إليها فأصابها وخرقها فتفجر الدم، عنده على هيدا القول بيمشي الحال، والأحسن إنك ما تأخذ بهذا القول، لأنه هذا خلاف قول الجمهور، لأنه هذا خلاف قول الجمهور. رجعوا تدربوا على الاصطياد بالسهم، تدربوا على الاصطياد بالسهم، هذا أنفع. فإذا هذا الأمر يعني ذبيحة المرتد، وكل من لا يحل أكل ذبيحته إذا أجا واحد أكلها وقع في معصية من الكبائر، وقع في ذنب من الكبائر. إذا قلنا القرافي المالكي عم بيقول إنه اللحم المشكوك فيه أكله من الكبائر بالإجماع، هذا المشكوك فيه. فكيف بعض الناس اليوم بيعرفوا إنه هذا مستورد من البرازيل، من الأرجنتين، ثم يأكلون من غير سؤال؟ هذا ما بيجوز. وما بيكفي يكون مكتوب على الصناديق حلال، لأنه قبل هلا كتبوا على السردين حلال، وكتبوا على علب البازيلا حلال، وكتبوا على القريدس حلال، مع أنه السردين والسمك والقريدس ليس بحاجة للذبح، بس بشان يروجوا للضاعة. بل أخبرني أحد الذين يعملون في بعض المطارات أنهم كتبوا على صناديق لحم الخنازير ذبح على الطريقة الإسلامية، على لحم الخنازير كتبوا هذا. إذن لا يعتمد عليهم، بس بيكتبوا ليروجوا للضاعة، بيكتبوا ليعزعموا يبيعوا. وكثير من الناس مغفلين، يعني تصور إذا كاتب له على علب البازيلا ذبح على الطريقة الإسلامية، على علب البازيلا، يعني شو واحد بده يحكي؟ سخفاء بعض الناس، همهم المال، همهم الدنيا. إذا ما بيكفي كل صندوق شفنا عليه مكتوب عليه حلال نروح ناكله هو واللي فيه، لا ما بيمشي الحال. بدك تتأكد، بدك تتأكد إنه هيدي الذبيحة ذبحها من يحل ذبحه. فالبوذي والهندوسي والسيخي والمجوسي والملحد والمعطل والمرتد وكل أهل الملل والفرق والجماعات كلهم لا يحل الأكل من ذبائحهم إلا من ذبيحة المسلم أو الكتابي بالشروط، أن يكون ذبحها ذبحا صحيحا. قلنا أما لو فطسها ما بيجوز تأكلها، لو كان مسلم اللي خنقها ما بيجوز تأكل منها. وهذه اليوم اللي عم يذبحوها على المكنات، بيجيب مثلا 100 دجاجة بيحطهم على المكنة، بيكبس الزر، بتنزل الشفرة الكبيرة تذبح لنقول أول 10، صارت على الكهرباء عم تشتغل لحالها أوتوماتيك، طالعة نازلة طالعة نازلة طالعة نازلة عم بتذبح. ما كان بعد الدفعة الأولى لا يؤكل، ما كان بعد الدفعة الأولى لا يؤكل. ليش؟ لأنه بالدفعة الأولى نزلت السكين بفعلك، لما كبست أنت على الزر، لما أنت ضغطت على هذا الزر نزلت السكين ذبحت هالعشرة، هول بيجوز تأكل منهم. بعدين صارت تشتغل لحالها على الكهرباء، طالعة نازلة لحالها عم بتذبح، هذا لا يجوز أكله. ليش؟ تعرفوا ليش؟ ما في ذابح، أين الذابح؟ طيب إذا واحد سألك مين من العلماء ذكر هالمسألة؟ كثير منهم ابن قدامة المقدسي بيقول لو نصب خنجر فجاءت بهيمة ووقعت عليه، وقعت عليه، بيقول لا تحل لأنه لا ذابح هنا. وهذه السكين طالعة نازلة لحالها ما في ذابح، الله ماذا قال؟ إلا ما زكيتم، إلا ما زكيتم، يعني بفعل من يحل ذبحه. أما هذه المكنة اللي عم تشتغل لحالها على الكهرباء على الأوتوماتيك ذبحت 5000 بقرة لا تؤكل. وكمان بدك تنتبه انه بعض المسالخ اليوم لاجل السرعة بيكونوا حاطين الدجاج على الشريط الذي يدور، توصل الدجاجة عند العامل شو بيعمل مشان يلحق، مع انه هو العامل اللي عم يذبح مش السكين عم تذبح لحالها، بس على السرعة شو بيعمل؟ بيشطبها من هون طرف رقبتها شطبة واحدة، لكن مجرى الطعام والنفس الذي هنا لم ينقطع في الجهة الثانية من العنق، انقطع من جهة واحدة. واضح كيف بتصير الصورة؟ يعني من جهة واحدة ذبح وهنا ما انقطع، هذا منه ذبح، كأنه جرحها وتركها تموت، وهذا عم يحصل اليوم بالمسالخ. إذن المسألة منها فوضى، بدك تسأل قبل ما تأكل، بدك تتأكد، بدك تسأل وتتأكد. كمان إذا واحد جاب الفرد الكهربائي فطرق البقرة براسها لكن لم تموت وإنما أغمي عليها داخل وعي بس ما ماتت، لو تركت تقوم وبعد فيها حياة مستقرة وحركة اختيارية، هاي إذا جيت بحثها بحثها بجوز تاكلها، ما بتعتمد بس على قصة الصعق الكهربائي براسها، لا، إذا جيت أنت بحثها وفيها حياة مستقرة وحركة اختيارية يجوز أكلها. أما إذا صارت بلا حركة اختيارية بحيث لو تركت تموت، بحيث لو تركت تموت، هون لو جيت انت ذبحتها بعد هذا يعني صارت في حكم الميتة، معناته قتلها بالصعق الكهربائي وعم بتموت يعني صارت. يعني لنقرب الصورة أكثر، لو البقرة هي وميتة، انتبه هي وميتة، جيت ذبحتها بتحل شيء وهون ماتت، عم نقول ما بقى فيها حركة اختيارية، لو جيت ذبحتها ما فيك تاكلها لأنه صارت في حكم الميتة، ما بقى فيها حياة مستقرة ولا حركة اختيارية. واضح؟ إذا أكل الميتة وأكل اللحم المشكوك فيه من الكبائر، حرمت عليكم الميتة، الله يقول في القرآن، هذه من الكبائر. فلو واحد صام النهار وقام الليل ويأكل الميتة هل يصير تقيا؟ لا، يعني هو على هالحال لا يكون تقيا، لا يكون عبدا شكورا، وإنما التقي والعبد الشكور هو الذي أدى الواجبات واجتنب المحرمات، وهذا بعد العلم، يعني بده يكون تعلم الفرض العيني، لأنه ما بيصير تقي وهو جاهل بالفرض العيني. لذلك يا إخواننا ينبغي أن ننشط جميعا في التحذير من الكفريات وبتعليم الناس العقيدة الصحيحة وبتحذيرهم من باقي المنكرات. يعني اليوم هلأ حكينا عن أكل الميتة ومن يصح ذبحه ومن لا يصح ذبحه ومتى تؤكل ومتى لا تؤكل، وللأسف كثير من الناس مضيعين هالأحكام، لا بيأكلوا الحلال ولا بيسألوا عن الحلال، بل يأكلون الحرام الصرف ويضحكون عليك إن سألت عن الحلال. وقد ورد في البخاري أنه صلى الله عليه وسلم سئل، اسمعوا وانتبهوا معي، واحد من الصحابة يصيد الطيور. قال له إني أرسل سهمي، شوف طير يضربه بالسهم، قال له فيغيب عني ثم أجده والطير فيه لكنه قد غرق في الماء، يعني ضرب الطير صابه، لكن وين نزل الطير؟ بالماء. اسمعوا شو قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تأكل. ماذا قال الرسول؟ لا تأكل. ليش؟ اسمعوا: فإنك لا تدري أسهمك قتله أم الماء. يعني صار في شك، يعني يمكن يكون نزل هالطير وفيه حياة مستقرة لكنه اختنق في الماء فمات خنقا. شو صار فيه؟ يعني شك. قال له لا تأكل فإنك لا تدري أسهمك قتله أم الماء. والحمد لله رب العالمين. نهلل.